الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، فضغطنا عند المسألة الفقهية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن ثمن الكلب ونهر البغي وحلوان الكاهن، وقد صبرنا الأحاديث الموجودة في هذا الباب والتي على إثرها اختلف نظر الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمسائل الفقهية التي في هذه أو المسألة الفقهية الرئيسة في هذا الموضوع فيما يتعلق بثمن الكلب فهي من وجوه: أولا، فيما يتعلق ببيع الكلب وثمنه واقتنائه، وذلك من وجوه ثلاث: أولا، النهي عن ثمن الكلب مطلقا، وهذا يقضي بالنهي عن بيعه، ده ظاهر النص. الأمر بقتل الكلاب مطلقا. الثالث، النهي عن قتل الكلاب التي فيها منفعة، وهي المدربة ككلب الصيد وكذا كلب حراسة الزرع والماشية ونحو ذلك. وهذا النهي عن القتل والمستثنى منه عد من التناسخ أو عد من الناسخ للحكم أو مطلق الحكم الأول الذي هو الأمر المطلق بنهي بقتل الكلاب. وبيان المسألة من وجهين: الوجه الأول، يحرم ثمن الكلب وبيعه، يحرم ثمن الكلب وبيعه، وهذا القول ركزوا معي، يعني تجد فيه كثيرة تبقى في مسائل فقهية وأصولية لا سيما فيما هو آت إن شاء الله تعالى. يحرم ثمن الكلب وبيعه، وهذا القول بمطلق النصوص الواردة، وهذا القول بمطلق النصوص الواردة في النهي عن ثمن الكلب. ما دام ان منع عن ثمن الكلب يبقى شيء طبيعي منها عن بيع، تمام؟ يبقى معنى الثمن ان في بيع وفي شراء، وان ثمنه خبيث، وان ثمنه خبيث، وانه اذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا. ده نص. اي ما انتوا شرحتوا معنا سبق هذا النص ومشيناه، وده يعتبر من زيادات الايه؟ الثقة، ان في ثقتان نص عليه. فطبعا هذا يكون له توجيه، تمام؟ وسياقها سبق ذكره، اي النصوص بمنطوقها، وهي ظاهرة بتحريم اثمان الكلاب كلها، وهي ظاهرة بتحريم اثمان الكلاب كلها عموم النص، تمام؟ لا تقول لي مستثنى ولا غير مستثنى، تمام؟ وده يعني عند احمد كما ياتي. وكونه خبيثا ومن شر الكسب فيدل على تحريم بيعه، وانه لا يصح بيعه، يعني حتى اذا عقد او تم العقد على البيع والشراء لا ينعقد. انا حطيت اجمع كفتين هذا او الجملة الافراضية هذه على خلاف في مذهب مالك، يعني مالك من جملة القائلين بهذا القول من حيث العموم، لكن عنده تفصيل او خلاف هذه الجزئية او روايات على الامام مالك بالنسبة للمذهب. على خلاف في مذهب مالك، والمشهور اي في المذهب عنه انه لا يفسخ ان وقع، يعني وقع العقد لا يفسخ، لان هيأتي قول له في القول الثاني. نص عليه القرطبي في مفهم وعليه: فلا قيمة على متلفه سواء. شوف الكلام، ركزوا معي، ما دام ان ثمنه حرام يبقى بيعه حرام، يبقى اذا اتلف خلاص لا قيمة له، شيء هدر ولا قيمة له، كأنه شيء لم يكن. دي طبعا مسألة تتبع المسألة التي سبقت. فلا قيمة على متلفه سواء كان معلما ام لا. شفت قد ايه هذا القول؟ سواء كان معلما ام لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه ام لا. بالمرة يعني الكلام بهذه الشدة كما ترون. وهذا ما حكينا عن ابو هريرة انه الايه طبعا حكي هكذا: وكيل كرهه، طبعا الكراهة هيبقى لها كلام، لكن هنا هيكون صراع على التحريم حزم هذا القول. وهذا قول الحسن البصري وربيعة، وربيعة بن عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر ومالك. أنا خليت مالك في الآخر على أساس ما سبق ذكره وما يأتي به. واختلفت الروايات في مذهبه من حيث العموم والخصوص على النحو التالي: واحد، لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه. لا يجوز بيعه، ما دام يجوز بيعه لكن هل دي حاجة ودي حاجة. لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه، ان هو تبع واحد قال لك انا ايه هو لا يباع ولا. لكن ما دام انسان تملكه وادعى ان ده تبعه واتلفه يبقى يحق عليه ايه القيمة على قيمة من اتلف شيئا فعليه اصلاح. اثنين، يصح بيعه وتجب القيمة على متلفه كما سبق، وهتبقى باب اولى. طيب ثلاثة، لا فيهما، لا دي ولا دي، لا دي ولا هذا. ولذا قال القاضي عياض رحمه الله في اكماله: اختلف شيوخنا في تأويل قول مالك في كراهة ثمن الكلب، هل هو على التنزيه او على التحريم. طبعا ما زلت اؤكد ان احنا بنثبت كله من ايه، من هذا العرض، يعني اطلاق الاقوال كده لا ابدا ما ينبغي. تمام، ودي السؤال اللي جه في الامتحان، وهناك من اجاز وهناك من لم يوجد فيه، لان مرت مئات المسائل في الشروح هذه اللي بقى لها 9 سنين، يسأل الله الاثنين على خير، ومع ذلك برضو ما يعني لا في ناس ما شاء الله قد الا بالله، يعني ما شاء الله انا كنت مسرور، يعني انا جبتها معي عرض هو هنشوف سريعا كده، بس نحاول ايه نسيب 10 دقائق كده في النهايه نقرا سريعا يعني. لا بعد ولا قبل؟ خلاص طب نشوف نكمل بس الاول كده عشان ايه ماشي. ولذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في اكماله، يعني اكمال المعلم، ها هذا شرح مسلم، نعم اكمال المعلم ده القاضي عياض هذا امام رحمه الله شرح مسلم والموضوع الكتاب. اختلف شيوخنا في تأويل قول مالك في كراهة ثمن الكلب، هل هو على التنزيه او على التحريم. تمام، طيب وفي رواية عن أبي حنيفة، تبقى هذا الكلام وفي رواية عن أبي حنيفة اختلف أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه لا يجوز بيع الكلب العقور. وهذا القول طبعا لا يجوز بيع الكلب العقور، طبعا ده في اتفاق. لو رجعنا إلى حديث خمس من الفواسق يقتل، ومنهم إيه تمام كده. طبعا هذه المسألة، هذا القول الأول قول الجمهور أخذ به النووي في منهاجه وابن قدامة في المغني وابن القيم في زاده، ودفعوا عنه دفاعا. تمام، وهنا مسألة بين الوجهين، هذا الوجه الذي ذكرته والوجه الثاني اللي جاي لو يعتبر القول الثاني في المسألة انه يجوز بيعه. المسألة الامر بقتل الكلاب مطلقا، سبق في النصوص الواردة تخصيص مطلق الامر بالقتل او تقييد بمطلق الامر بالقتل او تقييده، ها او تقييده بكلب الصيد اللي هو يكون كلب الايه المعلق وحراسة الناشية والضرع الى اخره، كما في حديث جابر: ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. يبقى امر ثم نهى. وحديث عبد الله بن المغفل: ما بالهم وبال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد والغنم. يبقى ده حظر اباحة بعد إباحة بعد حظر. وهذا ظاهر ولذا اعتبروه ناسخا. وتخصيص آخر لمطلق الأمر بالكلب الأسود البهيم، ركزوا معك دي، وتخصيص آخر لمطلق الأمر بالكلب الأسود البهيم ذي العينين البيضاوين أو ذي النقطتين، يعني أصبح ليه مواصفات خاصة، كلب كده فيه بتخاف بتترعب منه. تمام، فإنه شيطان. تمام، دي العلة، فإنه شيطان، مع ده يكون كلب غير مجهول. وهذا تعليل للحكم، وهذا يعني أن المخصوص مخصوص بالأسود البهيم، معايا؟ وهذا يعني يبقى في كم تخصيص؟ تخصيص اول وتخصيص ثاني. وهذا يعني ان المخصوص مخصوص بالاسود البهيج، او المقيد مقيد بالاسود البهيج. معايا؟ اسمع بقى كلام ابن قتيبة في مختلف الحديث. قال: فإنما أمر بقتل الأسود منها وقال هو شيطان، لأن الأسود البهيم، لأن الأسود البهيم منها أضرها وأعقرها. شوف الكلام. وهو مع هذا أقلها نفعا، مع أنه أضر وأفحش أنواع الكلاب، لأنه أقل إيه؟ أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا، يعني خيبان، يعني عن قد ما هو شرير اللي انه ايه بينام على نفسه ما ينفعش ايه يجيب انه ما راحش. وقال هو شيطان يريد انه اخبثها، كما يقال فلان شيطان، وهو وما هو الا شيطان مريض، وما هو الا اسد عادي، وما هو الا ذئب عادي، يراد انه شبيه بذلك. ده كلام ابن قتيبة. الامام الخطابي قال في معالمه في التعليق على قوله لولا ان الكلاب امة، الحديث سبق تمام. معنى هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كره اثناء امة من الامم واعدام جيل من الخلق، لانه ما من خلق لله عز وجل الا فيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. نقول اذا كان الامر على هذا ولا سبيل الى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن، وهي الاسود، وهي السود البهيم. يبقى السود الايه وصل في النهاية الى مخصوص المخصوص تمام، وابقوا ما سواه. اذا كان ولا بد من تنفيذ الامر خلاص بقى كده جه من الاخر، اباحة ثم نهي ثم اباحة ثم التزام تخصيص تمام، ثم تخصيص تخصيص. اذا كان ولا بد فاقتلوا شرارهن، والشرار اللي هو الاسود اللي بقى كده اتفق مع كلام ابن قتيبة، وده محل ذلك اعتبر تحت خط، دي يعتبر محل الشاهد في الكلام. وابقوا ما سواه، نعم كل ده كلام اي طبعا. وهذا الكلام قال كده انتهى. وهذا الكلام من الامامين يؤكد ما قلته بخروج الاسود البهيم من المستثنى المأذون في امساكه للمنفعة، كما في حديث جابر: لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها، فاقتلوا منها كل اسود بهيم الذي بين عينيه نقطتان فانه شيطان. وربت بالحديث الاخر او بحديثه الاخر، حديث جابر هذا ما زال الكلام بحديث جابر، وربت بحديثه الاخر: ثم نهانا عن قتلها. نقول النهي عن عموم قتل الكلاب الا الاسود البهيم، وعليه النهي عن عموم قتل الكلاب الا الاسود البهيم، وعليه فلا يجوز ان يعلم المأذون بقتله ولا ان يتخذ للحراسة. يعني كده يعتبر ايه الكل متفق على ايه على قتله. وهذا له ارتباط من وجه بحديث سبق في كتاب الحج، وخمس فواتق اكتبنا في الحل والحرم منها الكلب العقور، لان طبعا هنا قالوا ان ده افحش واخبثه واضره تمام، ومع ذلك لا ينفع في الحراسة ولا ينفع في ايه في صيد.
يعني كلب العقول اذا كان سواء كلب سير او ماشيه
ما دي خلاص ما حتفنا، ما هو طبعا اصبح صائم فاي شيء بقى، دي خرجت عن القاعده كلها. حتى الصائل الذي لا يحل قتله قطه، في ممكن توصل اقول لك قطه شريره، مش مستني انت على السؤال ده؟ طب بلاش تقتلها وخدها وروح ابعدها بعيد قلبها، روح اوديها وبتجي ما اعرفش بتجيني منين، وكلت البط وكلت الفراخ وكلت الزمزه السده والقشطه وكلت وخربت العيال وبهدلت الدنيا، مش ده صائم؟ يبقى الاصل عدم القتل، لكن تعدت تمام؟ ودي طبعا قاعده خرجت ايه في الرياض ياخد عليها الكل. وعلى ما سبق يحرم اقتناء الكلاب الا بالتخصيص السابق. وفي حديث ابو هريره وفيه حديث أبي هريرة وابن عمر وسفيان بن أبي زهير، وفيها نقص من عمله أو من أجل كل يوم قراط أو قراطان. ولذا نرى التبويب في صحيح الإمام مسلم باب الأمر بقتل الكلاب وبيان باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو نحو ذلك. هنحتاجها به، ما انت ما تعديش حاجة حتى لو تبويب، تمام كده، حتى لو تبويب أو نحو إيه اللي دي بعد نحو ذلك دي في مصر إيه نحو ذلك يأتي الكلام ده أو نحو ذلك. وده أثبته القاضي عياض في إكماله وتبعه النووي في من هذا فائدة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ده بالاستذكار بالعدل المذكور، قال فإذا كان غير الضار من الكلاب مأمور بقتله، ده كان ابن عبد البر، ركز بقى معاك، إذا كان غير الضار، شو بقى كان ابن عبد البر فهمه للنص، إذا كان غير الضار الضاري اللي هو الإيه؟ أي نعم من الكلاب مأمور بقتله، فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه لا المأمور بقتله. شوف ذي الكلام، لأن المأمور بقتله معدوم يعني كأنه شيء لم يكن، ولأنه محال ألا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فيما أمر به من قتله. ده كلام ابن عبد البر، انت فهمتوه؟ هقوله تاني، قال إذا كان الكلب اللي غير الضار مأمور بقتله، هو أخذنا بعموم الايه؟ العموم، عموم امر بقتل الكلاب، تمام. وبعدين قال فانما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه، وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه، يبقى خصص ان ثمن الكلب اللي معنيه في القول الاول هو الايه؟ هو المستثنى، يعني دخل الاستثناء في العموم، في عموم النهي عن ثمن الايه؟ عن ثمن الكلب. مش فاهمينها ليه؟ قال وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه، انت معايا؟
ثمن الكلب المباح اتخاذه لا يجوز، فما بالك بالكلب المباح
داخل بكله. يعني احنا قلنا ان المستثنى ده يعني ده مع القول الاول، ان القول الاول طبعا دخل بكله، لا تقولي لا معلم ولا غير معلم، وده اللي جزم بيه احمد بالايه بالمصنعم وغيره طبعا على ما سبق، انه دخل فيه لا معلم ولا غير معلم ولا كله كل شيء، المستثنى غير العموم النهي عن ثمن الكلب، اصبح المستثنى ما تدخلش في الايه في الموضوع. قال النهي عن ثمن الكلب دي حاجه، والامر بالقتل والاستثناء منه ده ايه؟ ده حاجه ثانيه. ده وجهه النظر القول الاول. فعبد الله قال بايه بهذا الكلام؟ اذا كان النهي هنا عن ثمن الكلب واحد اتخاذه لا المامور بقتله، هو قال الا ان المامور بقتله ده بحكم الايه؟ المعدوم لا يلتفت اليه، تمام؟ ولا ينبني عليه كلام. ده كلام ابن عبر رحمه الله. قلت ظاهر مطلع كلامي انه اخذ بعموم الامر بالقتل ثم اجرى العموم على المباح اتخاذه، مع ان سياق النصوص المخصصه لها دلالاتها كما ياتي في القول الثاني، لها دلالاتها من حيث الايماء والتنبيه كما ياتي بيانه في الوجه الثاني، صح؟ يعني قال اقتلوا ده الا دي، كما ما دام انه امر بقتل ثم استثنى من المأمور به شيئا، يعني خرج من العموم ده المخصص ده احد افراد العام، خرجوا قال لي دي مباح لي، فهمتوها؟ دي مباح، ثم دام انها مباحة النظر يقضي ان مباح ثمنه ومباح بيعه وشراءه وتداوله، ما دام انه اباحه مما امن العموم هذا يبقى انا قال لي اقتنيه، وما دمت ان اقتنيه يبقى حتما هروح اجيبه وانا هدربه، وما دمت هدربه يبقى انا هعرضه للبيع، وانا هعرضه للبيع اذا يجوز ان ابيعه ايه الشيء ده. دلاله النص اليوم والتنبيه بالنسبه لموضوع اصول الفقه، وده اللي اتكلم به القول الثاني في انه يجوز. دي اسمع كلام ابن قتيبة مره ثانيه في مختلف الحديث الصفحه المذكوره، ان كل جنس خلقه الله تعالى من الحيوان امه والكلاب والأسد والبقر والغنم والنمل والجراد وما أشبه ذلك كما أن الناس أمة. في صفحة 157 قال ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب على كل حال لأفنى أمة وقطع أثره. وفي الكلاب منافع للناس في حراسة منازلهم. ها خليك من الكلمة دي. في حراسة منازلهم وحفظ نعمهم وحرثهم مع الارتفاق بصيدها. فإن كثيرا من الأعراب ونازلة الفقر لا غذاء لهم ولا معاش إلا بها. وطبعا لما تنظر في الأحكام الشرعية لها عموم مخصوص، لكن هو حكم، حكم ده قد يكون مندثر عنده في قريته أو في مدينته، لكن هو شائع ورأس في الحكم في أماكن أخرى، ودي عموم الشريعة بقى ومحاسن الشريعة. فلا يقال إن أحكم بالاندثار على حكم شرعي في محلة ما، لا، ودي لازم في الشعر الإسلامي، إن اللي في الصحراء يقضي فيها حكمه، اللي في البحر يقضي له حكمه، واللي في سطح في الجبل، واللي في الطيران في القمر فوق القمر يقضي له حكمه، شامل الكل، لكل إنسان في أي مكان كان وفي أي زمان كان. والله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وفي ذلك دليل على أنه تعالى خلقها لمنافعها. بصفحة 59 قال: وأما قتلوا كلاب المدينة، النصوص اللي سبق تمام، قال: فليس فيه نقد لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتله. وعاوز هنا يوجه لك، هو مختلف حديث، يقول لك اوعى تظن ده ايه تتعارض، تجد في حديث امر بقتل الكلاب اللي في المدينه، اقتلوا حتى ما رحم العجوز، فلو كنا هذا الكلام تمام، لكن لحكمه ما هي يذكرها الان ابن قتيبه رحمه الله في التاويل بين الظهير بين الظهير والاختلاف. فليس فيه نقد لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها، لأن المدينة في وقته صلى الله عليه وسلم مهبط، مهبط واحد الله سبحانه وتعالى مع ملائكته، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ساق ابن قتيبة بإسناده حديث أبي هريرة قال: قال لي جبريل عليه السلام: لم يمنعني من الدخول، لم يمنعني من الدخول عليك البارحة إلا أنه كان على باب بيتك ستر فيه تصاوير، وكان في بيتك كلب فمر به فليخرج. وهو طبعا عند مسلم، لكن وثاق ابن قتيبة، ابن قتيبة سنده عام. وكان الكلب جروا للحسن والحسين تحت نظر الله، وهذا دليل على أنها كما تكره الكلاب في البيوت تكره أيضا في المصر. المصر يعني الايه؟ نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها أو بالتخفيف منها فيما قرب منها، وأمسك عن سائرها مما بعد من مهبط الملائكة ومنزلة الوحي ومنزل الوحي. ذا كلام ابن قتيبة انتهى. الوجه الثاني، المسألة كده انتهت بين القول ده والقول ده، ده يعني الوجه الثاني: يجوز ثمن الكلب المرخص فيه، يجوز ثمن الكلب المرخص فيه اللي هو المأذون في إمساكه للانتفاع به ككلب الصيد وحراسة المشية والزرع ونحو ذلك، وما دام وأذن، ما دام إن عندهم هذا يقول بجواز الثمن يجوز، يجوز بيعه، يجوز بيعه. وعلى من قتل أو أتلف من ذلك شيئا قيمته. طبعا ده عكس ما سبق، وده كلام منضبط تمام، ما دام ان انا لا احل بيع ولا شراء ولا ثمن يبقى خلاص اصبح ملوش قيمه، لو قلت بلا شيء يعني. ده على القول السابق كله الا قول عند مالك. وهنا ما دام ان هم اباحوا الثمن يبقى يجوز بيعه ويجوز شراءه، ومن ثم اذا اتلفه تالف وجب عليه قيمة. وهذا قول جابر بن عبد الله وعطاء بن ابي رباح وابراهيم النخعي وابو حنيفه وابي حنيفه وصاحبي محمد بن حاتم وابو يوسف على المشهور والمعتبر. الكلام ده انا ذكرت ان كلام حكي عن ابي حنيفه كلام هذا الكلام تمام، وهذا هو المشهور ابي حنيفه والمعتبر في هذا القول. شو بقى سحنون من الملكيه قال ايه؟ قال: ابيعه وحج بثمنه، يعني عاوز يؤكد على ايه؟ على حله، وده ايه؟ ملكي، ودي بناخذ منها فايده جميله تمام. لا عصبيه في ظل في ظل النصوص واحده واحده بالنظر تمام. ومالك رحمه الله في روايه مع الكراهه على اختلاف عليه في مذهبه في توجيه هذه الكراهه، اهي على التنزيه ام على التحريم كما سبق عن عياض تمام. والاول أقرب بدلالة الجواز، والأول اللي هو الأول إيه من القولين اللي هو التنزيه أقرب بدلالة الجواز، لأنه ما دام قال يجوز وبعدين حكى عنه القرار في هذا الباب يبقى هتحملها على التحريم هنا، يبقى ما فيش انسجام بين القولين. ما دام قال يجوز وبعدين قال يكره يبقى هنا إيه؟ هنا بالنسبة طبعا لهذا القول، لأنه لا يستقيم القول بالجواز مع الكراهة ثم توجه على أنها للتحريم. وهنا ذكرت طبعا تبويبا للإمام النسائي رحمه الله، لأنه إمام يستدل بتوجيه للنص، والنسائي صاحب السنن بدلالة تبويبه قال الرخصة في ثمن كلب الصيد، يبقى هنا إيه؟ أباح ثمن اللي دخل مع هذا القول، وسبقه بباب النهي عن ثمن، بباب النهي عن ثمن الكلب. تمام، اللي هو وضع هذا ويبقى جعل هنا تمام هنا جرى مع هذا القول، يبقى هذا التبويب ثم ادعه بهذا التبويب، قال الرخصة بثمن الكلب. وبعض المصادر ذكرت عن ابي حنيفة يجوز بيع الكلاب كلها على انه نسخ الامر بقشرها، على انه نسخ الامر بقتلها بدلالة حديث جابر السابق ثم نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وحديث ابن المفضل ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الى اخره. قلت والاول هو المعتبر والمختار عنه، قول الذي ذكرت هنا الان، لاننا لو كنا بجواز البيع مطلقا لكنا بجواز الاقتناء مطلقا. خلينا بقى في الاقتناء واحدة واحدة. لو كنا بجواز البيع مطلقا لكنا بجواز الاقتناء مطلقا، وهذا منهي عنه بحديث ابي هريره. عاوزك تركزوا دي معايا قوي. قلت هنا الاول من كلام الامام اللي احنا ذكرناه في هذا القول انه يجوز الثمن وبيعه هكذا، ده المعتبر عنه وهو المختار. ليه؟ لاننا لو قلنا بجواز البيع مطلقا، بجواز البيع مطلقا كل الكلاب تمام، لكنا بجواز الاقتناء مطلقا، مش يبقى عنده تخصيص كله، صحيح ولا لا؟ طيب، وهذا منهي عنه بحديث ابي هريرة وابن عمر وسفيان بن ابي زهير. فمن يرغب اللي هو حديث ايه اللي هو النقصان، مش مجاز حديث مين بقى عاوز بقى كل يوم القسط من الاجر وفيه وانا فيه جور، يبقى في كلب عمال يقشعش من ده الحسن اللي بتيجي عمال يرقى تكبر، وده كلب عجل في الناس وجاب عمال يرتاع تمام. فمن يرغب في نقص اجره او عمله تمام. طيب، ففيه الايماء والتنبيه على التحذير من الاقتناء الا ما خصصه النص. معايا الكلام ده اللي هو ناقص من اجل نفهم منه ايه؟ فيه الايماء والتنبيه على التحذير من الاقتناء، مطلق الاقتناء الا ما خصصه النص تمام. فان اعتبرناه قولا له لم يقبل، صحيح لم يقبل بهذه الحال ان ايه عموم الاقتناء، فممكن لان هيكون كده ايه خالف الاتفاق بان الكلب لا يقتنى الا بالقيد المذكور. كلهم على هذا الكلام، وده تكون غريبه من الامام في ظل هذه النصوص الوارده والتي عمت بها البلد. ومجمع هذا القول الثاني عند الحنفيه ومن معهم، ده تحليل للكلام، حديث جابر بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنو الا كلب صيد، وطرح الكلام عليه صفحه 119 و120 في المجلس قبل السابق مرفوعا وموقوفا، وصح موقوفا الدارقطني. ولذا نجد هنا ان جابر بن عبد الله من قال بجواز ايه بيع الثمن، ما تخليك عندك كده ايه تكون عندك اضرار انت معاه ولا لا. طبعا قال بما روى، اذا لم نقبله مرفوعا حسب العلل فقبلناه موقوفا، وطبعا سبق الكلام فيه، من هناك من قال بواجه قوة القول بالرفض، لكن الكلام اللي اما تجد اللي احد يدندن حول كلام واحد اسماعيل بن جعفر رفض قعد يتعانوا فيه الرواية جاءت من طريق غيره تمام، فاصبح الكلام هنا باختلاف، هو الدرقوت نرجح الايه الوقف هو كما قدر غطني أنه مرفوعا لو كنا أنه لا يصح مرفوعا على ما سبق المشهور عن حديث جابر أنه بدون هذا السياق أو بدون هذا الاستثناء فنرجحه إيه؟ موقوفا. وأصبح هو ممن أدرك في قائمة من قال بجواز الثمن ومن ثمن وجواز البيع. اثنين، لأنه يباح الانتفاع بها، ودي بقى أصوليا قوية تمام، أي المأذون في إمساكه وما أبيح الانتفاع به جاز بيعه وصح، وما يترتب عليه من صحة نقل اليد فيه والوصية به. ثلاثة، ولما ثبتت الإباحة بعد النهي وبقرينة قوله تعالى ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. شفت الكلام مكلمي ولا علمتم، يبقى ده في جامل ايه دي بالنصر انه احل لي دي ابا حل انتفع بيها، وما دام انها حل انتفع بيها النظر الصح يقضي بجوازي بيعها وهكذا. وبهذا يجب في النظر الصحيح انه لما ابيح الانتفاع بها حل بيعها واكل ثمنها وعلى ذلك يضمن متلفها. ولما لم يصح فيه اثر في الكلام، ولو لم يصح فيه اثر يعني النظر الصح يقضي بايه بهذا الكلام، ولو لم يصح فيه اثر انا لقد اثر عن عبد الله بن عمرو، وقد اثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قرى في كلب صيد قتله رجل باربعين درهما، انه قضى في كلب صيد قتله رجل قضى فيه بايه باربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش. وده اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار بالعز المذكور، قال حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو. نعم ازاي ما هنا ما هنا انا مشوف بقى الكلام دي انا ليه انا جبت هذه دي غرفني فانا فذكره ذكر نفس طبق. طبعا هذا اسناد ظهير الحسن لان طبعا ستين عام شابه يا عبد الجد دي سلاح حسن، وتجدنا في تصريح بانه جده مين عبد ابن عام وشعيب اكثر عن جده، اكثر عن ايه عن جده عبد ابن عامر، بخلاف محمد اللي هو والد شعيب هو روى عن جده ولكن مقل في الروايه عنه. شوف بقى هنا يعني الحديد هنا اكثر عن ايه عن جده. طبعا دي مش محل الكلام لكن هذه الرواية تؤكد عن الجد هنا هو عبد الله ابن عمرو ابن حاتم. ودي بيذكرني بحتاتي ان شاء الله في الكتاب معنا انه كتاب العلم ان عبد الله ابن عمرو الامام البخاري سئل عن هذه السلسلة، قال سأله الترمذي عن عمرو عبد الله اللي هو عمرو جنبي عن جد قال هو عندي حسن حديث هذه السلسلة حسن. يوم بقى الجماعة اللي هم اللي بيحققوا الكتاب مش الطبعة ما ادري الطبعه دي او غيرها، المهم في ايه عرفت بعتهم المتعجرفين ولهم منهج شاطر والحمد لله ربنا مش جعلهم قبول واحمد الله عز وجل على ذلك ولا يعترفوا بكفار الصحابه ولا الكلام ده كله، ومن غزيل ابن حزم وغيره حتى انهم حرقوا المحلة كما حدث احد المشايخ بالرياض تمام، والحمد لله ان هم ما لهمش اي اثر والحمد لله اسال الله ان يدفنهم بالافكار العاطمه هذا. يوم البخاري يقول وعندي كذا قل بل هو كذا، ينفع كده مع الاكابر؟ البخاري يقول هو عندي كذا، البخاري الكبش النطاح يوم شات العيال دي يقولوا ايه بل هو كذا، ويبداوا يجيبوا الجرح ويتركوا التعديل. انا بحذر تمام، انا بحذر اولا اياكم ومضاعه الاكابر ده واحد هتكلم معاهم من ادب ومن بطن حفظ تمام. ثانيا طبعا كلمه بل كان البخاري ده ايه بل ارمي الابن خد اللي بعد، ثم ليس من العداله ان انا اجيب اللي بيعدل اللي بيجرح اكيد العدل. طبعا ده كلام واحد عايش في الوهم تعبان، ازاي انا اجيب اللي بيجرح واسيب والعدل ده يروح فين ومين اللي عدل ومين اللي جرح؟ دي بس اشاره جت من الذاكره يعني. على كل حال هنا بقى ابن جريج قلت عندك لم يسمع من عمرو بن شعيب نص عليه البخاري والدارقطني، البخاري قال لم يسمع من عمرو بن شعيب والدارقطني قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا، دي طبعا درة. ما هنا بقى ايوه وقفت انا بقى يعني غرقني السياق غرني يحدث عنه شكلها يوهم الايه فطبعا سبحان الله ادي الكلام طبعا هاخد انا بظهر الكلام ولا الكلام اللي ايه دول. هنا قالوا ان ابن جريج لم يسمع من عمرو البخاري لم يسمع والدراقوتني قال ابن جريج عن عمرو مرسلا. يبقى دي فيها ايه؟ طيب انا ممكن اقول انا سمعت الشيخ هاني يحدث عن الشيخ محمد حسن. يا ترى بيحدث بصيغه ايه بقى؟ انا سمعته بيحدث فقد تكون من جمله الايه؟ الحديث. يتكلم معه يحكي معه يحدث مثلا يتكلم معه فيه ها؟ ليست من باب حدثني او سمعته. شفت الكلام؟ ها؟ فدي نقطه برضه محتاجين ننتبه ليها. واخرجه ابن ابي شيبه والعقيلي من طريق موسى بن داوود. سمع ايه بقى؟ لا مش احنا المسألة لا لم تقول مين ان نص على عدم السماع. خلي ان الاصل عندك ان ماشي على الجد. تمام الاصل عندك ان ماشي على ايه؟ لا 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 ما فيش لا ما فيش خلاف لا لا لا, لا ابدا ابدا خالص. بقول لك بقول لك دي ضره كده وخفت انا حتى خد بالنسبه لي جديده. تمام فهو انت لا ما فيش كده طبعا يعني لا ما طبعا لو كان كده بقى الامر خلاص يبقى لا ان لقيت حاجه اقول ماشي كده يا اخواني.
حضرتك قلت
ان كده لا ما ناخد لك كلمه بقى. انا بقول لك النص النص المدون يعني انه البخاري طبعا دي من سؤالات التلميذ ايضا عن البخاري ما ابن جريج عن عمرو قال لم يسمع منه وكذا الدارقطني قال انه مسرع قال ابن جريج عن عمرو مرسلا. ده النص بالنسبه لليمين يعني. تمام وطبعا دي بمعنى دي تتوعت بقى توسعته في الكلام وبعض التتبع. أخرجه ابن أبي شيبة والعقيلي من طريق موسى بن داود. والبخاري في الكبير هكذا قال قال لي قتيبة ثلاثتهم ابن أبي شيبة وموسى وقتيبة قالوا حدثنا هشيم وهشيم هنا قال عنه. وأخرجه العقيلي من طريق عبد الرزاق عن الثوري كلاهما هشيم والثوري أصبح الثوري هنا متابع لمن؟ للشيخ هشيم عن يعلي بن عطاء. طبعا هنا الرواية هذه بتقدم ابن هشام لأنه دلّ. تمام؟ هو متابع بتدليل ومكثر منه. أصبح متابع هنا أكد عنه لم يدلس هنا فأكد على أنه شيخه هو يعلي بن عطاء العامري الليثي وده من الثقات. عن إسماعيل بن جساد وفي بعض الثقات جساد كما وذكرتها لك هنا بين معقوفتين بعده. عن عبد الله بن عمرو في بين عقبتين صورة أخرى كنت عند عبد الله بن عمرو فسأل رجله فسأله رجله. تمام يبقى جبت دي على أساس أؤكد هو كان فين في المجد. تمام يعني هو روى عنه طبعا في ترجمته أنه معروف أن ده روى عن فلان وروى عن فلان إلى آخره. قال قضى في كلب الصيد اللي هو عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد بأربعين درهما وفي كلب الماشية بشاة من الغنم وفي كلب الحرث بفرق من الطعام وفي كلب الدار خذاك من دي وفي كلب الدار فاتي مسألة فرق من طعام حق على الذي أصابه أن يعطيه وحق على صاحب الدار أن يقبله. ده السياق السياق وعليه أهو ده علة الكلام كله فيه إسماعيل بن جساس وعلته في إسماعيل بن جساس. والأول أشهر جساس ولا جساس 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 هكذا بالفتح بالتخفيف. سكت عنه ابو حاتم ابو زرع في الجرح والتعديل عن ابن ابو حاتم والبخاري في الكبير ولكنه قال بعد ذكره للاثر مختصرا على شطره الاول قال وهذا حديث لم يتابع عليه وهذا حديث لم يتابع عليه يعني في عبد الله بن عمرو. تمام لكن عندك الروايه فوق اللي هي اعلت بالانقطاع عن عبد الله ابن عمرو. ونقلوا عنه العقيلي وابن عدي وقال الاخير اللي هو من ودي انا ذكرتها هنا لطيفه لنا وهذا الذي يقول هكذا في ترجمته ما قالش ذكر الكلمه بتاعت البخاري انه لم يتابع عليه. قال ابن عدي وهذا الذي قاله البخاري من ذكر اسماعيل هذا لم اجد له لما قال اثرا. الله دي جميل. تمام دي بالكامل بالنص بالعزو مذكور وفيه لطيفة مصطلحية انه تجد هنا ذكر كلام البخاري. طبعا في نقل انا ذكرته في عنه في بعض الكلام الامام احمد محمد الربيد بحراوي وبعض الجماعة اللي هم المعاصرين او الشباب اللي بيحقق برضه كان ذكر كلام احمد جرح ولم يذكر من عدل. فالمهم جبت الكلام احمد بن حنبل وجدت تعقبات ابن عدي على احمد بن حنبل من جنس ما اعلى ابن حنبل الراوي في روايته. شفت الكلام؟ انه الامام ابن عدي رحمه الله ذكر كلام البخاري تمام؟ هو بعد استقراءات الامام ابن عدي رحمه الله ما ماذا فيه؟ انه بياتي بتتبع لروايات الراوي ثم يخرج كلام الامام على 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 الاي يعني شوف يربط الكلام الامام ودي بيصدره في الترجمه وبعدين ياتي باسانيده ثم الروايات ثم يذكر هو قوله في الراوي او يوافق من نقل عنه من الائمه مش حاصل. وده يدل على برضه دقه ابن عدي رحمه الله. ده كنت اخذت كلمه من الشيخ احمد عبد الكريم قديما ودي كانت عبر الهاتف انه اذا كان من الاحاديث المختلف فيها على الراوي او من تكلم فيها او الى اخره ارجع للكامل ابن عدي يا ترى هي من دونها ابن عدي ولا لا. ودي برضو كانت لطيفه منه حفظه الله يعني. وده طبعا قد يكون الكلام ليس على سبيل الاستقراء الكامل لابن عدي لكن هو بياتي بنموذج من الروايات ليؤكد على الايه على الراوي يا ترى هو كثير الخطا فحش الخطا ام اتى بروايات يعني تبع فيها غيره او تبع فيها الى اخره تمام. طيب وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الازدي. طبعا معلوم الازدي نفسه ايه متكلم فيه. والسؤال بقى اللي محتاج يطرح هنا هل يعتبر كلام الازدي هنا في التجريح المطلق لهذا الراوي؟ يمكن البخاري من غير بكره ولا تعديل ولا ابو حاتم ولا ابو زرعه ركزنا على هذا الكلام. يعني استطيع ان اقول ان الراوي هذا ممن ضعف بروايته. الامام ما اتكلمش في حاجه هو قال في كلمه لم يتابع عليه وده بيدل على تحفظ الامام في جرح الراوي. انتبه معايا تحفظ الامام في ايه؟ في جرح الراوي. هو قال لم يتابع عليه ما دام المتابع يعتبر انفرد بالروايه عنه. وما عنديش مستشوف ابن عدي قال انا ما اجد له قطع راجل كانه مكل في الروايه عن عبد الله بن عمرو. طب احنا جبنا روايه فوق بنحو ما قال عن عبد الله بن عمرو. شفت ازاي؟ يبقى يا ترى هنا اظهار الضعف في الراوي ممن هو ضعف كالازدي مخالفه للائمه الذين عرفوا الراوي وسكتوا عنه. هل تقدم عليه يقدم قوله عليه في الائمه؟ يعني متعنت. طب نشوف الله المستعان. وده ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في الميدان والمغني له اللي هو كلمه تضعيف الاذن له. وبهذا يمشي هذا الاثر من الوجهين. انا قلت يمشي بمشيه. هتقول لي بقى درجات ما تسالنيش احنا ايه بمشي اي بمشي نعم احنا طبعا هنقول الا هذه المنفرد بها هذه بقى ممكن دي ندونها بقى احسن. يبقى هذا يمشي هذا الاثر الا ما جاء من طريق اسماعيل تمام. يبقى القضاء ب 40 درهما هذا هنقول يمشي هذا الاثر. يبقى يمشي هذا الاثر من الوجهين الا من فرد به اسماعيل ماشي كده. يبقى كده يكون عندنا مسوغ يعني. يبقى حط كده ايه بعد الوجهين دي الا من فرض به اسماعيل. ده خلافا لما جازم به النووي مطلقا وقد ذكر نحو عن عثمان وضعفه. وقد ذكر نحو عن عثمان وضعفه عثمان بن عفان. واخرج ابن ابي شيبه دي بقى يؤكد هذا الكلام ده عشان ايه. واخرج ابن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان وده انصاري مدني ثقة من الرابعة قال كان الناس يقضون بالكلب بأربعين درهما. وده طبعا محمد بن فضيل ده صدوق ابن غزوان صح حسن الحديث ولا مظلوم رجال الست. رجال الست محمد بن فضيل بن غزوان ده من رجال الست. طب ده بقى هو عامة اللي ينزل عن الحسن على الكلام في ابن غزوان لان اذكر اما ان يكون صدوقا ام يكون ثقة تمام مطلقا يعني طبق على 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 توثيق تمام كده. يبقى نكتب رسالة حسن او صحيح وبعدين ننظر فيه لكن حتى كده بالرصاص حتى. والتحقيق بعد هذا العرض ان القول الثاني هو المختار والاولى بالقبول والاعتبار جمعا بين النصوص المطلقة والمقيدة أو العامة والخاصة، وبالنظر الصحيح في دلالة الإيماء والتنبيه من الإباحة بعد الحظ. ركزوا بقى معنا، وهذا نظير اختلاف في بيع السنور والجمهور على جواز. عايزة ثاني القول الثاني اللي هو بجواز بيع الكلب وجواز ثمنه، هو المختار وهو المستثنى الكلب الايه، احنا بنتكلم عن المستثنى. والاولى بالقبول والاعتبار جمعا بين النصوص المطلقة المقيد او العامة والخاصة بالنظر الصحيح في دلالة الإيماء والتنبيه من الإباحة بعد الحظ، وهذا نظير اختلافهم في بيع السنور والجمور على جوازه كما تأتي هذه المسألة لاحقا، وهو ليس ببعيد عن هذا كما سيأتي. وهذا الذي رجعته يتمشى مع الواقع والحال، هو من جملة مقاصد الشريعة في توسعتها ويسرها، من حيث أن كل مملوك أبيح الانتفاع به. لما أقول أبيح الانتفاع، مين اللي أباحه؟ الشريعة اللي معايا، أنا بتكلمش بمذاك ماشي. حيث أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيع للمصلحة المترتبة عليه. ده تحقيق المسألة. السؤال، هل يجوز اتخاذ الكلب لحراسة الدور أو الحدائق ونحو ذلك قياسا على جواز اتخاذها بحراسة الزرع والماشية؟ الظاهر الجواز. ليه؟ لأنه في معنى المنصوص على إباحته، لأنه في معنى المنصوص على إباحته، فيقاس عليه بجامع العلة وهي المنفعة المحققة. حط مع قد دي أنا أقصدها، وهي المنفعة المحققة، وهو قول أصحاب الشافعي خلافا لابن قدامة وغيره من الحنابلة. واللائق مع القول بالجواز القول بشرط اجتناب المضرة للناس المارة وترويعهم، لأنها تتخذ للحراسة من السالف، فإن غلب على اقتنائها إيقاع الضرر والأذى بمن ليس بسارق فلا يجوز لانتفاء العلة غالبا. واضف أنه ينبغي أن يكون في الدار ما يستدعي الحراسة، تمام، وهو ما يعبر عنه بإقامة المقتضي لجواز اتخاذها في هذا الجانب. وعلى ذلك بقيت، والله أعلم. كان طبعا ده محتاج شرح، لكن انتوا طبعا انتوا دي مفروض الكلام ده كله خلع الاصول، فانتوا المفروض انت بتقراها مره ثانيه كده براحتك كده وتفهمها، واللي ما فهمهاش انا معاك، تمام، ماشي كده. طيب، وعليه يتوجه النص ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره، فجائز ان نقول كل ده اصول، فجائز ان نقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلا كلب صيد أو حراسة. تمام ده عندنا ولا فين؟ طيب، إن الملائكة لا تدخل، الشرع أذن فيه، الشرع إيه؟ أذن فيه، أذن باستخدامه، تمام؟ يبقى جائز أن نقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلا كلب صيد أو حراسة. ليه؟ لأن المستثنى قد يدخل بيت صاحبه او محل اقامته، والبيت هو ما يسكن او ما يقام فيه، صحيح؟ لان المستثنى او المباح اتخاذه يعني قد يدخل بيت صاحبه او محل اقامته في الصحراء او البر، يعني بالتعبير الاخر وغيره، فيكون من المعفو عنه لاجل المصلحة المترتبة عليه وضرء المفسدة المدفوعة به. وده يدل على أعلى مقاصد الشريعة ويسر الشريعة في ظل النصوص. الكلاب المستثنى من النص، لا، كلاب الصيد وكتاب الحراس، ليه بقى؟ ويتفرع عن ذلك اتخاذ كلب البوليس، صحيح ولا لا؟ ما انت لازم بتنزل فكرة على العصر، انت سئلت عن المسألة دي هتعمل ايه انت؟ طيب مش لازم تخرج، هتقول ايه؟ فهو صورة من الكلب المدرب على الصيد، فهو صورة من الكلب المدرب على الصيد، صورة، صح؟ ايه مناطق الحكم فيها؟ الوصول للهدف، فهو مدرب على الوصول الى محل الجريمة او محل استكشاف الممنوع والمحظور، معايا كده؟ معايا ولا لا؟ طيب، تبقى اكمل ديت وأن ما اشتهر عن الأثرياء من تقليدهم الكافرين باتخاذ الكلب دينة او صديقا فهذا لا نشك في تحريمه لما سبق ذكره من النصوص الصحيحة، وان الأئمة متفقون على منع اقتناء الكلاب الا المأذون في امساكه لمنفعة. تمام؟ فالبائع والمشتري في محل التحذير من سؤالهم عن مالهم من اين اكتسبوه وفيما انفقوه، دي يعني لابد من ذكر طبعا من باب تتمة الكلام. طب ليه؟ مش كده السيد ده مستثنى بالنص؟ ما احنا اتفقنا بقى يا شيخ هشام، يا شيخ هشام لحظة، انا ليه انا زكتك وصف مسألة بين القولين صح؟ اقرأها تاني وقرأ كلام ابن قتيبة وغيره، دي ليه توجيه مهم جدا. لا ازاي الكلام ده، ازاي الكلام ده؟ لا طب لحظه، لا لحظه، اصل انت كده هتضرب النصوص كام شهر ترد انت قدام العقلانيين. انت عندك النص ده صحيح والنصوص ده صحيح، ازاي يبقى نبي صلى الله عليه وسلم اذن لك في في امساك هذا الشيء واقتنائه؟ طب وش جرب انت انت داخل عندك طب
تقول
الملائكه
حتى يوم،
لا انت ما تقولش كده
مثلا،
ما تقولش كده. أقول له توجيه، أنا أقول له توجيه، أنا أقول له ماذا لو دخل وهو مباح، وإذا كان قلت هو لا إن شاء الله من المعفو عنه، أنت معايا؟ من المعفو عنه حتى لا تضرب النصين في بعض، وإذا كان كنت حريص في كل إيه؟ في كل لفظة، صحيح. طبعا هقول لك الأولى، لكن ماذا لو دخل؟ أنت هو أنت مأذون لك بإمساكه، باقتنائه، تمام؟ وانت بتحرص سواء كانت حراسه زرع او حراسه غنم او حراسه شيء، ومحل الاقامه هي فقط الشقه عندك ولا هو بس محل الاقامه ما تسكن وتقوم فيه؟ جه وانت نام فيه جلس جنبه، نام جنبه صح، وعندك ان لله ملائكه سياحين فضلا، ها، وعندك الملائكه المحبوبه بالانسان تحفظه والكتب. شفت الكلام ازاي؟ واذا كان قلت العموم لماذا لا نشك فيه، هذا ما في نقاش، انا عاوز ابلغ بين لذه التشريع، ها، وان هذا التشريع لم يصدر الا بوحي، وان الله عز وجل قصد بتشريعه بهذا الدين العظيم الجميل هو انزال اليسر على 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 هذه الامه وعلى كل من يدخل فيها، والجمع بين هذه النصوص. تمام؟ يبقى اقصد انه لا يكون هناك عنه تأداء وبيح له. انا اقول لا طب من باب بتخرجها، طب ماذا لو جلس جنبي وقادر اللي في الثنائي، ها؟ طب هنرجع للتأويل بقى، شفت ازاي؟ ما انا ذكرت مجددا، انا قلت انا في التحريض بكل لفظ اذكره برضه، هتشوف في نجمع بين النصوص يا اخي الحبيب. انا ربطت هذا عموما وهذا عموما صح، خلينا عموم على العموم. شيء اذن لك الشارع في اقتنائه وهذا الاذن يتعارض مع مطلق اخر، وجهولي بقى انت كيف تجمعه؟ طيب انا ده ما اختلفناش، اقول لك انا بقتني معايا ملازمني وحياتي مترتبة عليه، تمام؟ حياتي مترتبة عليه، يبقى معنى كده لا في مالك ولا في جنب يمين ولا شمال ولا كاتب ولا غيره، كله بينفر مني. يبقى كان الشيء الحكيم يأمر بشيء، بيأمر بشيء أبي يرشدني إلى شيء متعارض. أنت معايا وجاهز أنت كده هذا الكلام؟ يبقى هنا لابد من هذا الإيه؟ من هذا التوجيه، هذا يدل على عظم التشريع، يدل على إيه؟ على عظمة التشريع. طيب عامة اللي مش عاجبه الكلام يقرأ مرة ثانية، واحنا في الحوارات خاصة مع بعض. لا ما احنا ما عندناش كده، احنا مش احنا الصوفية، احنا هنا احنا عايزين نفهم ونكون مقتنعين. طيب هنا بقى، هل يجوز تربية الكلب الصغير لأحد الأمور المذكورة المستثناة؟ قبل نبدأ في المسألة حط لك عليها واجبني، ها، هل يجوز تربية الكلب الصغير لأحد الأمور المذكورة المستثناة وما يتفرع عنها بقدرها؟ ليه؟
المصلحه
ما مش هيكون ده لده ها؟ مش هيكون ده لده نقرا الكلام هتجده يخضع للاصول الفقهيه ويخضع للنصوص على قولين عند الحنابلة. القول الاول يجوز وده الصواب لانه قصده لذلك قصد الايه؟ قصد التربيه الايه؟ للمستثنى للي اباحه الشارع المأذون في انفاسه فياخذ حكم فالوسيله له حكم غايته. ولانه لو لم يتخذ الصغير ما امكن جعل الكبير منه للفرض الغرض المذكور ده التعليم اذ لا يصير معلما الا بالتعليم ولا يجب مطلوب معلم مش هيحصل ولا يمكن تعليمه الا بتربيته وبرهانه ها كيف توجه النصوص دي كمان ما دي كلها سمع كل سمع التشهير كل سمع التشهير ولا يمكن تعليمه الا بتربيته وبرهانه في الايه في المائده التي سبقت وما علمتم من الجوارح تمام الى اخر الايه الثاني لا يجوز يبقى القول الثاني لا يجوز طب ازاي بقى لا يجوز لانه ليس من الثلاثه طب هو يكون من الثلاثه ومش هكون الثلاثة المستثناء إلا به ولذا كتبت كما وهذا جمود ظاهري ظاهر صحيح ولا لا؟ وهذا جمود ظاهري ظاهر وجملة القول أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه للمصلحة المترتبة عليه ولأن البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة واستبقاء المنفعة المباحة ليصل كل واحد الى الانتفاع بما في يد صاحبه مما اذن الانتفاع به. ونقف عند هذه المسألة في بيع السنور الهر على قولين كما يأتي ان شاء الله والتحقيق فيها. وضبط هنا مسائل مهمة جدا وعظيمة جدا فيما يتعلق بمهر البغي الزنا الكبرهات بقى ما ادركم الكبرهات وتلك الدائرة التي كشفت عن هذه ببعض الوسائل القذرة القبيحة انه تطالب بترخيص بيوت الدعارة ها ثم بعد ذلك يقولك بقى مواد الرحمن طب مرات تخرج كله على بعض ما انت تخرج كله تمام ما انت ما تمشي حاجة ده فقه ده فقه عشان تجد ان الخونة لهم قصد في السكوت عن الخيانة تمام ما حرمش فضيلة وسيب القذارة تلها والدبان بيعف عليها ما ينفعش ده دين والله سائلهم صحيح اللي هو احسن سريعا بس المسألة سريعا الاخوان اللي هي في الورقة 127 انا ذكرتكم في المجلس السابق ومن طريق رفض من عبادة صح تمام ده حط عليها واحد رفض ده واحد لما قال حداثة ابن جريج اخبرني ابو الزبير انا سامع جاب وبعدين كتبت عندك وابو داود برقم المذكور وابن حبان من طريق ابي عاصم اللي هو ضحاك بن ناصر ده رقم اثنين تمام دي مش علاقه في الايه في الطريق اللي اخرجنا بشايب يبقى روح والضحاك كلاهما عن ابن الريش يبقى الضحاك في طبقه روح وليس في طبقه اي احسن مش كده يبقى انت بتحط عليها رقم واحد روح ورقم اثنين الضحاك ابن مخلد تمام لكن انا بس لما ذكرت الاسناد الاول اظهر لك انه الطريق باسناد صحيح متصل لكن هو عاصم اللي هو ابو عاصم ضحاك ابن مخلد في مرتبه في طبقه روح كلاهما عن ابن الريش ماشي